هذا أحسن لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن، مقدمة. المرجحات والمزايا التي إذا وجدت في خبر تقدم على غيره هي على أنواع مختلفة، فبعض هذه المزايا والمرجحات راجعة إلى السند وأصل الصدور، فهي مرجحات للصدور كما في الأوثقية والأصدقية، فإنها مقوية لجانب الصدور. ومنها ما يقوي جهة الصدور، وأنه في مقام بيان الحكم الواقعي وليس ثقية، كخصوصية مخالفة العامة، فإنها تقوي جهة الصدور وأنه لم يصدر ثقية. ومنها ما يعتبر من المرجحات للمتن، كما لو كان المتن فصيحا أو نقل بالنص واللفظ دون المعنى. ومنها ما يكون مرجحا للمضمون، كما في الموافقة للكتاب والشهرة والإجماع وغير ذلك. إذن المرجحات على أنواع مختلفة. بعد المقدمة يقول المصنف: هذه المرجحات وإن كانت متنوعة ومختلفة وعلى أنواع شتى، إلا أنها جميعا ترجع إلى المرجح السندي. فالحديث الواجد للمزية وللمرجح يتقدم على غيره، بمعنى أننا نلتزم بصدوره ونحكم على الآخر بعدم الصدور، سواء كان المرجح الذي قدم هذا على ذاك، سواء كان هو الأوثقية أو الأصدقية أو الشهرة أو مخالفة العامة أو موافقة الكتاب، يعني سواء كان مرجحا مضمونيا أو دلاليا أو سنديا أو جهة الصدور أو غير ذلك، كله راجع إلى الترجيح السندي، يعني ترجيح أحد السندين والحكم بصدوره على الآخر والحكم بعدم صدوره، وهذا هو مقتضى الأخبار الترجيحية. والسر في ذلك هو إما لعلمنا الإجمالي بكذب أحدهما، فإذا كان عندنا علم إجمالي بأن أحدهما كاذب، فمن الواضح أننا نحكم بصدور أحدهما وعدم صدور الآخر. وإما أنه لا يوجد لدينا علم إجمالي، ولكن لدينا خبران متعارضان، فإذا قلنا بلزوم الترجيح كما عليه المشهور وعملنا بالأخبار الترجيحية فهذا معناه أننا نرجح ذا المزية ونعمل به، أما من لا مزية له فنتركه ولا نعمل به ونحكم بعدم صدوره وعدم حجيته. وهذا معناه أن الترجيح يكون ترجيحا سنديا، أي نحكم بأحدهما ونفتي على طبقه ونلغي الآخر إلغاء كاملا، حتى في المرجح لجهة الصدور كمخالفة العامة، فإن مخالفة العامة جعله المشهور من مرجحات جهة الصدور وليس أصل الصدور، ولذلك إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للعامة وكان الآخر مخالفا لهم، قال المشهور نتعبد بصدور كلتا الروايتين ولكننا نحمل ما وافق العامة على التقية ونعمل بما خالف العامة، فنلتزم بصدورهما معا ونتعبد بصدورهما معا، لكن في مقام العمل نعمل بما خالف العامة ونترك ما وافق العامة، لكن ما وافق العامة نتعبد به أو لا نتعبد بصدوره؟ نتعبد بصدوره. هذا ما قاله المشهور، لكن المصنف قدس سره يقول لا معنى لذلك، لا معنى، لأن نتعبد بالخبر الموافق للعامة ثم بعد ذلك لا نفتي على طبقه ونتركه ولا نحكم به، التعبد حينئذ يصير لغويا، التعبد بصدور حديثين لا بد أن تكون له فائدة وهي العمل بمضمونه، أما أن نتعبد به لمجرد التعبد دون أن نعمل به فهذا لغو ولا فائدة منه. إذن عدم العمل بما وافق العامة مساوق للحكم بعدم صدوره، فنرجح صدور ما خالف العامة على صدور ما وافق العامة. إذن الترجيح حتى في هذه النقطة أيضا ترجيح بلحاظ السند، فنحكم بصدور أحدهما وعدم صدور الآخر، لا أن نتعبد بصدورهما معا ثم لا نعمل بأحدهما، هذا لغو وغير صحيح. إن قلت إذا كان الحديثان قطعيين صدورا كما لو كانا متواترين، فحينئذ نذهب إلى الترجيح بجهة الصدور، فنقول هذان الحديثان صادران قطعا فلا مشكلة من حيث الصدور، إذا لا طريق أمامنا إلا بحمل أحدهما على التقية، لا أن نذهب إلى الترجيح في أصل الصدور، لا، نسلم بصدورهما معا، ولكن نحكم بأن الموافق للعامة تقي ولا يعمل به. هكذا في الخبرين الظنيين أيضا نتعبد بصدورهما معا ونحمل ما وافق العام على التقية، كما في الخبرين القطعيين. الجواب: هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ وذلك لأن الخبرين القطعيين لا تعبد فيهما، لأنهما ثابتان وجدانا وبالقطع واليقين، فلا تعبد. قطعنا بصدورهما فنحمل أحدهما على التقية وهو الموافق للعام. أما في الخبرين الظنيين فإنما نحكم بصدورهما تعبدا، ما ثابتات وجدانا، وإنما يحتاج إلى شنو؟ خبر ظني يحتاج إلى تعبد، والتعبد لا يعقل إلا إذا ترتب عليه أثر شرعي عملي. أما أن نتعبد به ثم نحمله على التقية ولا نستفيد منه شيئان، فهذا التعبد لغو لا قيمة له ولا معنى له، بخلاف الحديثين القطعيين فثبوتهما وجداني ولا تعبد، حتى يأتي هذا الكلام وأن التعبد لغوي. إذن هذا قياس مع الفارق. الفصل الثامن: رجوع المرجحات إلى المرجح الصدوري. لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به، يعني بذي المزية، وطرح الآخر الذي لا مزية فيه، هذه المزايا طبعا بناء على وجوب الترجيح الذي قال به المشهور، وليس على رأي المصنف. بناء على وجوب الترجيح نأخذ بأحدهما ونطرح الآخر. هذه المزايا وإن كانت على أنحاء مختلفة، بعضها صدوري وبعضها مضموني وبعضها لجهة الصدور ومواردها متعددة، أنحاء مختلفة والموارد متعددة، أمثلتها يقول من هذا بيان للموارد المتعددة، من راوي الخبر، هاي في المرجحات الصدورية كالأوثقية والأصدقية وغير ذلك، من راوي الخبر ونفسه، شنو نفسه؟ يعني نفس الخبر، المرجحات لنفس الخبر هسه مضمونا أو متنا، ووجه صدور الخبر كالمخالفة للعام، ومتنه أنه منقول بالله لو منقول بالمعنى، ألفاظ فصيحة أو غير فصيحة، ومضمونه، مضمونه قلنا فالشهرة والموافقة للكتاب، مثل يضرب أمثل مثل الوثاقة والفقاهة، كلاهما مثال ومرجحان علما لراوي الخبر، والشهرة هذه مزية لمضمون الخبر، ومخالفة العامة لمضمون الخبر، عفوا لجهة الصدور، مخالفة العامة لجهة الصدور أنه لم يصدر تقية، والفصاحة لمتن الخبر، قالوا للمضمون ما له علاقة، دفع نشر مو مشكلة، والفصاحة، الفصاحة علما لمتن الخبر، موافقة الكتاب لمضمون الخبر، ترجيح الخبر نفسه يعني شنو؟ الشهرة قالوا يعني ترجح المضمون، لأن الشهرة شهرة فتوائية يعني العمل بمضمونه، فلذلك نقدر رجحها. وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطراف الخبر، طبعا خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة، إذا لم نقتصر على المرجحات المنصوصة وتعديناها إلى غيرها، فموارد الترجيح وأنواع الترجيح تكون كثيرة ومتعددة، فهذه المزايا وإن كانت على أنحاء مختلفة إلا أنها، هاي إلا أنها جواب وإن كانت، إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه، يعني ترجيح أحد السندين وطرح الآخر. إذن لمن ترجع؟ إلى المرجح السندي، فما كان واجدا للمزية أخذنا به، وما كان فاقدا للمزية طرحناه، فإذا هي قضية ترجيح السند. فإن أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها، فإذا تقدمت هذه الرواية يعني حكمنا بصدورها وتركنا الأخرى وحكمنا بعدم صدورها، وهذا راجع إلى الترجيح السندي مهما كان نوع المزية. فجميع هذه المرجحات المختلفة هي من مرجحات السند، هذا الخبر من مرجحات السند خبر الجميع، فجميع هذه المرجحات هي من مرجحات السند، حتى في المرجح الجهتي، حتى موافقة الخبر للتقية، المرجح موافقة الخبر للتقية لو مخالفة الخبر للتقية، مخالفة الخبر للتقية، لذلك هذه العبارة فيها تسامح، يعني المفروض شو يقول المصنف؟ حتى مخالفة الخبر لأبناء العامة والتقية فهو من المرجحات الجهتية، لكنه مع ذلك يرجع إلى الترجيح بالسند، فإنها يعني شنو إنها؟ مخالفة العامة والتقية أيضا كسائر المرجحات مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح السند الآخر رأسا، إذا أيضا ترجع إلى الترجيح السندي. موافق للتقية، متى يكون الخبر موافق للتقية؟ عجيب، مخالف يوافق التقية، شلون شيخنا هذا؟ هذه الفلسفة ماذا تعني؟
لا موافقة الخبر للتقية مخالف للعام،
شلون يصير مخالف للعام موافق للتقية؟ شلون يصير هو مخالف للعام؟ معقول؟ إذا تقول معقول يعني أبطل، يعني زين ان قلت شلون هذا تقدير يعني طويل ولا تحتمله العباره. وموافقه الخبر للعامه بسبب التقيه ليس من المرجحه حتى لو قلنا. نحن نريد مرجح، المرجح ما هو؟ مخالفه العامه لا موافقه العامه. زين ان قلت خوف الخبرين القطعيين الموافقه للعامه مرجح جهتي، هكذا في الخبرين الظنيين مرجح جهتي وليس سندي، الجواب هذا قياس مع الفارق كما بينا. وكونها هذا راح يطرح توهم ويجيب عنه. وكونها المخالفة للعامة والتقيه وكونها في مقطوعي الصدور، مخالفة العامة تكون متمحضة في ترجيح الجهة لا ترجيح السند. انت كمل. فهكذا في الخبرين الظنيين، هكذا قد يقول المتوهم ايضا تتمحض في ترجيح الجهة وليس السند. الجواب كونها في مقطوعي الصدور لترجيح الجهة لا يوجب كونها، يعني مخالفة العامة كذلك لترجيح الجهة في غيرهما، غير من؟ غير مقطوعي الصدور، غيرهما من؟ يعني مضموني الصدور. هذا قياس مع الفارق، لأنه في المقطوعي الصدور لا يوجد تعبد، فنستطيع أن نحمل أحدهما على التقية ونعتبر المخالف للعامة هذا ترجيح جهتي للقطع بالصدور، ما عندنا بعد ترجيح صدوري. أما في الظنيين باعتبار المسألة تعبدية والتعبد بصدور السند بصدور الخبر يحتاج إلى أثر، أما أن تتعبد بصدور الموافق للعامة ثم تطرحه ولا تعمل به فهذا التعبد لغو لا يصدر من الحكيم. ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسندي ما يتعين حمله على التقية اللي هو يا خبر الخبر الظني الموافق للعامة، التعبد به مع طرحه لغو لأن طرحه هو عبارة أخرى عن عدم التعبد بسنده، فكيف يقاس ما فيه التعبد وهو الظني على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟ هذا قياس مع الفارق. ثم إنه كله على رأي المشهور، ثم إنه بناء على رأي المشهور من العمل بالمرجحات يأتي هذا السؤال: هل هذه المرجحات التي ذكرتها الأخبار العلاجية كالمعتبرة والمرفوعة هل هي ثابتة على نحو الطولية الترتبية بحيث لا ننتقل إلى المزية اللاحقة إلا بعد فقدان المزية السابقة؟ يعني يوجد ترتيب كالترتيب المذكور في الأخبار، الترجيح بصفات الراوي ثم الترجيح بالشهرة ثم الترجيح كذا وكذا، هل هكذا نلتزم بالترتيب أو لا الترتيب ليس لازما؟ المصنف قدس سره يجيب طبقا على المبنيين المتقدمين، وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة، هل يجوز أن نتعدى أو لا يجوز؟ إن قلنا بجواز التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدم الاقتصار عليها بأن نحمل الأخبار الترجيحية على بيان الضابطة الكلية، هسه هاي الضابطة الكلية شنو؟ قال بعضهم إن المرجح هو كل ما أفاد الظن الفعلي، كما ذهب إلى ذلك السيد المجاهد والمحقق الرشدي، قالوا كل مزية تفيد الظن الفعلي فهي مرجحة، أو لا ما أفاد الأقربية للواقع والظن النوعي والشأني، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. فإن قلنا بذلك جواز التعدي إلى سائر المرجحات أي ما أفاد الظن الفعلي أو ما أفاد الأقربية للواقع، حينئذ نقول لا يلزم ولا يجب الترتيب بين هذه المرجحات الثمانية التي ذكرت في المقبولة والخمسة التي ذكرت في المرفوعة كما تقدم ذلك، لا يجب الترتيب. فإذا كان أحد الخبرين مثلا واجدا لمرجح ذكر متأخرا في المقبول ولكنه أفاد الظن الفعلي، وكان الخبر الآخر واجدا لمرجح متقدم حسب الترتيب ولكنه لم يفد الظن الفعلي، فإحنا نرجح بمن؟ لا نرجح بالمرجح أسبق ترتيبا في الرواية، وإنما نرجح بما أفاد الظن الفعلي ولو ذكر متأخرا. هكذا إذا كان أحد المرجحين يجعل مضمون الخبر أقرب إلى الواقع فنعمل به ونطرح الآخر ولو كانت المزية في الآخر ذكرت قبل المزية في هذا، إذن نحن لا نراعي الترتيب إنما نراعي ما يحقق لنا الضابطة وهي الظن الفعلي أو الأقربية للواقع سواء ذكر متقدما أو ذكر متأخرا. نعم إذا تساويا، يعني شنو تساويا؟ يعني كلاهما كان في رتبة واحدة ولم يفد لنا الضابطة، كان بدرجة واحدة، الاحتمال فيهما واحد والأقربية للواقع واحدة، حينئذ نلجأ إلى التخيير، نلجأ إلى التخيير. قال ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات المذكورة في الأخبار الترجيحية، طبعا شنو؟ لو قيل بالتعدي، قلنا كلامنا يقع على القول بجواز التعدي ثم على القول بعدم جواز التعدي. فإن قلنا بجواز التعدي فلا وجه لوجوب مراعاة الترتيب لو قيل بالتعدي، وإناقة لو قيل بالتعدي، فإذا تعدينا إلى سائر المرجحات إذن الرواية بصدد ماذا؟ بصدد بيان الضابط الكلية والمناط والملاك وإناطة الترجيح بالظن الفعلي كما اختاره المحقق الرشدي وسيد المجاهد، أو بالأقربية إلى الواقع كما اختاره الشيخ الأنصاري. فإذا قلنا بذلك فلا وجه للترتيب. لماذا؟ ضرورة، هذا تعليل لقوله فلا وجه، لا وجه، ضرورة أن قضية ذلك، يعني شنو ذلك؟ التعدي وإناطة الترجيح بالظن أو الأقربية، مقتضى ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه، يعني الذي فيه مرجح يوجب الظن الفعلي على الضابطة الأولى التي ذكرها الرشدي، أو كان أقرب إلى الواقع على الضابطة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. تقديم الخبر الواجب لهذه الميزة على الثاني منهما، أو كان أقرب إلى الواقع منهما، يعني من الخبرين المتعارضين، فنقدم ما حصل به الظن وما كان أقرب إلى الواقع. إذن إذا تساويا حكمنا بالتخير، والتخير بينهما إذا تساويا. والنتيجة، النتيجة فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أي المرجحات يقدم أو يؤخر، أصلا ما بي ثمرة، ما بي أي ثمرة. نعم اللي يفيدنا في أيها يقدم وأيها يؤخر بلحاظ من؟ بلحاظ المناط، ما أفاد الظن الفعلي وما أفاد الأقربية للواقع. أما بلحاظ التقدم والتأخر في الرواية فلا قيمة له، إلا هذا استثناء من قوله فلا وجه، فلا وجه لإتعاب النفس إلا تعيين أن أي المرجحات يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر، يعني بعض المرجحات مع الآخر، فنرى أي المرجحات فيه المناط، يا مناط وهو الظن الفعلي أو الأقربية للواقع، وأيها ليس فيه المناط والملاط. أما الترتيب في الرواية أولا ثانيا ثالثا هذا لا قيمة له. وأما هذا كله على الفرض الأول، أما على الفرض الثاني بأن نقول بعدم جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة، نقتصر على المرجحات المنصوصة كما ذهب إليه علماؤنا الأخباريون حينئذ بدوا، نقول يمكن أن يقال بلزوم مراعاة الترجيح والترتيب، بما أن الإمام سلام الله عليه ذكرها مرتبة، فالواجب علينا أن نلتزم بالترتيب المذكور في الأخبار العلاجية كما ذكرت المقبولة والمرفوعة. لذلك يقول وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة وعدم جواز التعدي إلى غيرها، فشو نقول بداية بدوا؟ نقول فله، فله يعني شنو فله؟ اعتبار الترتيب، فلاعتبار الترتيب ووجوبه وجه مقبول معقول. لماذا؟ لما يتراءى من ذكر هذه المزايا والمرجحات، ذكرها مرتبا في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، ما زال ذكرت مرتبا فلا بد أن نراعي الترتيب. ولا يمكن أن يقال حتى لو سلمنا بعدم جواز التعدي فنقول بعدم وجوب الترتيب، وذلك لأن المرفوعة والمقبولة إنما هي بصدد بيان المرجحات، أصل المرجحات، لا في مقام الترتيب بينها. هي فقط تريد تقول شنو؟ هذا مرجح وهذا مرجح وهذا مرجح، ولا تريد أن تقول إن الترجيح بينها هو ترجيح طولي، لا، بيان كونها مرجحة بشكل عرضي، فهي في مقام بيان أصل الترجيح وليست في مقام بيان الترتيب، كما في سائر الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية الأخرى غير المرفوعة والمقبولة أيضا لم تذكر الترتيب، وإنما ذكرت أصل الترتيب. والشاهد على ذلك أن بعض الأخبار الترجيحية لم يذكر إلا مرجحا واحدا، كرواية يونس بن عبد الرحمن التي فيها الترجيح فقط بمخالفة العامة، خذ بما خالف العامة، ومباشرة بعد ذلك ينتقل إلى التخير. فلو كان الإمام سلام الله عليه بصدد بيان وجوب الترتيب لما انتقلنا مباشرة من مرجح واحد إلى القول بالتخير، كان الواجب على الإمام أن يذكر المرجحات الأخرى بشكل مرتب. هذا شاهد على أن الترتيب إذن ليس واجبا. قال مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كون المقبول والمرفوع كسائر أخبار الترجيح، كونهما بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح من دون النظر إلى اعتبار الترتيب أو عدم اعتباره. والشاهد على ذلك ولي اقتصر في غير واحد من أخبار الترجيح على ذكر مرجح واحد كمخالفة العامة أو موافقة الكتاب، هذا شاهد على ماذا؟ هذا شاهد على أن هذه الأمور ليست سادسة على نحو الترتيب. وإلا لو قلنا بأن المقبولة والمرفوعة بصدد بيان وجوب الترتيب، فماذا نفعل بالأخبار الأخرى المطلقة التي لم تذكر الترتيب وإنما ذكرت مرجحا واحدا؟ لازم ذلك أن نجعل المقبولة والمرفوعة الدالتين على لزوم الترتيب نجعلهما مقيدتين لإطلاقات الأخبار الأخرى، مع أن الأخبار الأخرى كثيرة، فتقييدها بهاتين الروايتين بعيد جدا، لأن كثرة التقييد أمر مستقبح فلا يمكن أن نلتزم بذلك. وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم تكن المقبولة والمرفوعة ظاهرتين في تعداد المرجحات فقط دون لزوم الترتيب، أي لو التزمنا بأنهما دالتان على الترتيب شرح يلزم لزم تقييد إطلاق جميعها، جميع من؟ جميع أخبار الترجيح على كثرتها، مع أنها شنو؟ كثيرة، فيلزم أن تقيد بهاتين الروايتين، وإلا لزم تقييد إطلاق جميعها على كثرتها تقييدها بما في المقبولة والمرفوعة، وهو بعيد جدا لاستهجان كثرة التقييد عند أبناء المحاورة، هذا أمر مستهجن. وعليه، يعني شنو عليه؟ يعني نتيجة ما قلناه بأن المقبولتين والمرفوعتين ليست بصدد بيان الترتيب، وإنما بصدد بيان أصل المرجحات، شرح يترتب. وعليه فمتى وجد في أحدهما، أحد الخبرين المتعارضين مرجح، وفي الخبر الآخر مرجح آخر من المرجحات، فبعد ما نقول أيهما هو المتقدم وأيهما هو المتأخر، مباشرة نقول تعارضا فتساويا فنذهب إلى التخيير، قال كان المرجع هو إطلاقات التخيير، ولو كان المرجح في أحدها أسبق ذكرا من المرجح الآخر، يعني مثلا كان أحد الخبرين راويه أوثق اللي هو ترجيح بصفات الراوي ذكرت أول مرة، وكان أحد الخبرين مخالفا للعامة اللي هو الترجيح في مرحلة متأخرة حسب التسلسل في المقبول، فأحدهما رواه الأوثق والآخر مخالف للعامة، حكمنا حينئذ بالتخير ولم نقل بتقدم الأوثق الذي ذكر في المقبول أسبق من الترجيح بمخالفة العامة، إذ لا تجب مراعاة الترتيب، كان المرجع هو إطلاقات التخيير. ولا كذلك على الأول، يعني شنو ولا كذلك على الأول؟ يعني لا يرجع إلى إطلاقات التخيير على الاحتمال الأول القائل بأن المقبول بصدد بيان وجوب الترتيب، إذا قلنا بوجوب الترتيب بعد نروح إلى التخيير، لو ما نروح للتخيير ما نروح للتخيير، وليس الأمر كذلك، أي لا نرجع إلى إطلاقات التخيير بناء على الأول، أي كون المقبولة في مقام بيان وجوب الترتيب، وإذا وجب الترتيب نأخذ بالأسبق ونترك المتأخر، ولا نقول بالتخير، بل لا بد من ملاحظة الترتيب. إذن إذا قلنا بلزوم الترتيب فلا نذهب إلى التخير وإنما نلتزم بالترتيب، أما إذا قلنا بعدم لزوم الترتيب فمباشرة ننتقل إلى إطلاقات التخيير. مو هذا مرجح وهذا مرجح، شو يسوي؟ قدم من بلي؟ ما قاعد نتكلم عن التعدي، قاعد نتكلم عن حالة عدم التعدي، كلامنا هذا كله وين؟ في حالة عدم التعدي. أما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة، يعني ما عندنا ضابطة الظن الفعلي والأقربية للواقع ماكو يعني، فهنا نلجأ إلى التخيير. نعم في صورة واحدة، إذا كان في الخبرين المتعارضين مزية ذكرت في روايات الترجيح في رتبة واحدة كما في صفات الراوي، الخبر الأول راويه أوثق، الخبر الثاني راويه أصدق، وكلاهما من صفات الراوي التي ذكرت في الرتبة الأولى، وحينئذ حتى لو قلنا بلزوم الترتيب أيضا لا ترتيب هنا، فنذهب إلى روايات التخيير إلا إذا كان المرجحان في عرض واحد ككونهما صفتين للراوي، فحينئذ أيضا نذهب إلى إطلاقات التخيير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.